إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فينا قبل أن نبدأ في سؤال يقول: عندي بنت واحدة وعندي أرض في البلد، فهل يجوز لي أن أكتبها باسمها؟ واضح طبعا أن عندي بنت واحدة، واضح أنها تكتبها لها عشان تحرم أن إخوتها أنهم يأخذوا من هذه التركة، لأن طبعا البنت لا تعطل، هتأخذ جزء من التركة ثم بعد ذلك تخرج التركة إلى خارج مش فيش حد ثاني يرث، يعني هيرث بقى الخلان وما إلى ذلك يعني. فإن كانت هتكتبها باسمها بكتابة صحيحة، يعني هتنازل عنها تنازل حقيقي، يعني كاتب نفسها ما لهاش فيها حاجة، يعني ممكن البنت دي تاخد الأرض وتروح تبيعها تلاقي أو تتصرف فيها، إن كانت تعتبر أن هذا صحيح فلا حرج عليها أن تتنازل عن هذه الأرض. أما إن كانت تتنازل عنها كحيلة، يعني الاسم بس كده على الورق وهي ما زالت تمتلكها والبنت لا تستطيع ان تفعل فيها شيء، هذا لا يصح، هذا لا يصح. مش عارف انا بقى ايه صندوق الولاء والاهتمام ده.
هو يجوز يجوز لو الصدق باسمها ان هو يتنازل تاخد
يعني. لو يتنازل تنازل حقيقي يعني. تنازل حقيقي انت باسم البنت يعني. يعني البنت تفعل فيها ما تشاء. لكن اللي احنا شايفينه في الواقع انه يتمش الكلام ده بيبقى بس بالكتابة كده عن ورق، وفي الحقيقة البنت ليس لا انت على شيء، وهي الام هي تعمل كل حاجة او الاب هو يعمل كل حاجة، فيبقى ده ما هو الا حيلة فقط يعني. ها؟ ام مين؟ مين؟ ممكن ما هو اصل قلت ان يحرم اباه او امه، في فرق بان احنا نقول هو آثم لان مفيش بر، وفي فرق بان احنا نقول التنازل تنازل صحيح. طبعا ان كان هو غرضه ان يضر بابيه وامه فهذا طبعا الاضرار بالوالدين، واحنا خصوصا عند درس كتاب النفقات اساسا إيه، لكن التنازل يكون صحيح، يعني ده لا يقع في التنازل في شيء، يعني التنازل تنازل صحيح. لكن كونه بقى ضيق على أبيه وأمه فهو لكن لا يبطل التنازل أساسا. إن كان بغرض الإضرار بأبيه وأمه. نبدأ اليوم في كتاب جديد وهو كتاب النفقات. وهو كتاب النفقات. وكتاب النفقات هذا كتاب يهم كل مسلم، كما أن كتاب الأطعمة يهم كل مسلم، لأنه لا يوجد مسلم لا ينفق، ولا يوجد مسلم لا يأكل ولا يشرب، فهو معه مال إذا هو ينفق، وهو حي إذا هو يأكل ويشرب، فإذا هذا وباء يلزم كل مسلم. فليس معنى كتاب النفقات أنه يجب أن يكون الرجل متزوج أو يعول أو شيء من هذا القبيل، طبعا هو يهم هؤلاء بالدرجة الأولى، وأيضا يهم كل إنسان حتى من لم يتزوج ومن لم يكن عنده من يعول. كتاب النفقات قسموا أهل العلم إلى قسمين اثنين. الأول هنقول التقسيمة، ثم بعد ذلك نقول مجموع النصوص التي يدور حول معظمها كتاب النفقات. يعني كتاب النفقات ده فيه نصوص جاءت في الكتاب والسنة تخص هذا الايه؟ هذا الباب. هنقول لكم النصوص دي من باب التيسير، بحيث بعد ذلك لما نتكلم على مذهب من المذاهب ونقول استدل بكذا، يبقى الحديث من قبل سمعتموه وكتبتموه وعرفتم تخريجه، فيكون الامر سهلا ميسورا يعني. فنقول كتاب النفقات قسموه الى قسمين: نفقات لازمة ونفقات غير لازمة، ونفقات غير لازمة. النفقات اللازمة معلوم أن أول من يهمنا في باب النفقات اللازمة هي الزوجة والأولاد، هي الزوجة والأولاد. طب وهل الزوجة والأولاد محتاجة بحث؟ نعم تحتاج إلى بحث. ليه؟ الزوجة أنت تنفق عليها، نعم، لكن كم تنفق عليها؟ هناك زوجة، هناك امرأة تحتاج إلى نفقة كثيرة، وهناك نفقة، وهناك امرأة تحتاج إلى نفقة قليلة، وهناك رجل موسر معه مال لكنه مقدر يعني ينفق قليلا. فهل الرجل الموسر ده نقول له انفق كيفما تشاء زوجتك، يعني كل اللي هي عايزاه تجيبه لها مثلا عشان يبقى كتاب النفقات، ولا هو عشان يبقى أدم عليه شرعا ينفق عليها قد ايه، بحيث ان هو لو ما انفقش القدر ده المرأة تقول ان الرجل لم يؤدي حقه في النفقة. وكذلك الأولاد، تنفق على الأولاد إلى سن متى؟ هل تنفق عليهم إلى الأبد حتى يبلغوا بعد أن يبلغوا، أم تنفق عليهم إلى حد معين؟ طيب وكذلك لو أنت أنفقت عليهم إلى حد معين وهم كبروا، طيب احتاجوا، هل يجب عليك أن أنت تديهم ولا ممكن ما تديهمش؟ وإذا اديتهم تديهم قد إيه؟ فكل ده يحتاج إليه من كان عنده زوجة وأولاد، يعرف كم ينفق على زوجته، يعني الحد الذي إذا أداه فقد أدى ما عليه من النفقة. كذلك هؤلاء الأولاد إلى متى يظل ينفق عليهم، ثم إذا احتاجوا إليه فيما بعد فهل يجب عليه أو لا يجب عليه. فده بالنسبة للنقطة الأولى. ثم يأتي بعد ذلك قسط هو في الحقيقة قد لا يكون واجبا عليك أن تنفق عليه، مش واجب عليك أن تنفق عليه، لكن إذا احتاجوا زي الأقارب مثلا، زي الأقارب اللي هو العيلة احتاجوا، طيب مين اللي لازم ينفق عليهم بحيث لو ما أنفقش يكون آثم، يعني أي قريب ليك يحتاج يكون واجبا عليك أن تنفق عليه؟ طبعا خدوا بالكم ده شيء، ده في شق، والإنسان المحسن اللي هو بتجود نفسه من الأصل بالنفقة ده شيء تاني. طبعا المحسن والمنفق في سبيل الله خير الصدقة ما كانت على الأقارب كما سوف يأتي، ابدأ بمن تعول ثم الأقرب فالأقرب كما سوف يأتي في الحديث. ده شيء طبعا ده درجة عظيمة جدا، لكن احنا نتكلم على باب الوجوب، يعني إن لم يفعله كان آثما، وكمان ليه يعرف ان هو واجب، لان انت ما تعرف ان قريبك ده انهي قريب فيهم اللي هو درجة كذا مثلا واجب عليك ان انت تنفق عليه، فما تجيش انت تقول انا هديله الصدقة بتاعتي، لان كما يتبين من كلام اهل العلم دلوقتي انت قبل ما تديله الزكاة بتاعتك لازم تكون انت بتنفق عليه، يعني انت مش هتخليه يستنى لغاية ما تطلع له الزكاة بتاعتك. ده زي ابنك كده، هل في حد فينا بيدي لابنه الزكاة بتاعته؟ ليه؟ لان هو قائم بامره اساسا، قائم بامره. فكذلك قريبك هذا إذا ظهر أنه يحتاج إلى المال وجب عليك أن تعطيه، تشتري سكبة وجب عليك أن تنفق عليه. لكن السؤال اللي احنا هنجاوب عليه، أنهي درجة من القرابة؟ احنا قلنا أي قرابة المستحب أن تعطيها من الصدقة، يعني صدقتك الأولى بها الأقرب فالأقرب، لكن أنهي منهم لو ما اديتوش تبقى آثم لازم عليك أن انت تنفق عليه أساسا؟ هو ده اللي احنا ايه؟ ده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله. الاصل في ذلك اي النصوص التي تدور حولها هذه المسألة، قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لأن قوله على الوارث مثل ذلك هيأتي فيه مسألة مهمة جدا خاصة بنوعية القرابة التي يجب النفق عليها. يعني أول الآية يقول وعلى المولود له، ده دليل على أن الأب يجب النفقة على أبنائه. أما آخر الآية في قوله وعلى الوارث مثل ذلك فهذا يتعلق بباب الوجوب النفقة على الأقارب، أي نوع من القرابة يجب عليك النفقة. وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله إلا وسعها إلا ما كان دي إلا ما كان إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم طبعا هما ملكة أيمانهم. ومن السنة ولهن أي لنسائكم عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف بالمعروف. هتلاقي النصوص دي هي اللي بيستدل بها أهل العلم على اختلاف مذاهبهم في مسألة النفقة على الزوجة. وفي حديث البخاري الحديث اللي فات ده اخوانا عند مسلم وابو داود الحديث الذي مضى معلوم انه في حجة الوداع من قوله صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم وابو داود. الحديث الثاني حديث البخاري من حديث هند وهو حديث مهم في باب النفقة على الأولاد. الحديث ده هيجاوب لنا عن سؤالين: تنفق على ولدك إلى عمر كم؟ هل العمر محدود لغاية ما يبلغ وبعد كده تقول خلاص أنا خلصت اللي عليا؟ والأمر الثاني من الذي تجب عليه نفقة الولد؟ طبعا قد يبدو السؤال غريب، لا مش غريب. افترض إن الأم هي الموسرة، يعني الأم هي اللي معاها المال والأب معوش، يبقى هنا مين اللي واجب عليه النفقة؟ أساسا على حسب ما يتضح من أدلة الأب، على حسب ما يتضح الأدلة من الأدلة الوالد. أما الأم فهي تنفق في هذه الحالة ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. يعني الحديث يثبت أن النفقة واجبة على الأب وأن النفقة تجب للولد طالما كان محتاجا، مش سن بقى محدد، يبلغ ما بلغش، طالما الولد محتاج حتى لو بلغ مبلغ الرجال وما زال محتاجا فيجب على الوالد أن ينفق عليه. حديث هند الصحيح البخاري لما اشتكت له من بخل معاوية وأنه من بخل أبي سفيان، نعم، وأنه لا يعطيها ما يكفيها، فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن كان ما تقولينه صحيح، يعني إن كان الوصف اللي انت بتريده صحيح أن أبا سفيان رجل شحيح ويمنع عنك النفقة ولا يعطيك ما يكفيك أنت وولدك، فيقول لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. تفتح المعروف دي والمعروف اللي فاتت كذا شرطة، لأن دي يتضح لدي دليل لأهل العلم في مسألة نأكلها الآن. هذا حديث البخاري ومسلم. ففي حديث البخاري إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها أي يرجو ثوابها عند الله، وهذا من أعظم الأحاديث كما في قوله حتى اللقمة يضعها في حلي امرأته. خذوا بالكم الشرع رغب الإنسان رغم أن النفقة عليه واجبة إلا أن جعل له أعظم الثواب في نفقته هذه، يعني هو يؤدي واجب صحيح وكذلك له أعظم الثواب عند الله عز وجل، حتى أنه في الحديث جعل أعظم هذه الصدقة هي الصدقة على زوجته وأولاده، أي الصدقة الواجبة اللي هي النفقة الواجبة. إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. والمراد في كلام أهل العلم بالصدقة هنا هي الثواب، الثواب لأن طبعا دول مش أهل الصدقة، دي نفقة واجبة يعني. وقد سماها الشارع، وقد سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه. طبعا هو ما يعرف أن الواجب أن النفقة لازم يصرف، لازم يصرف، هيصرف وفي ظنه أنه ليس له ثواب، صح؟ ثواب يعني جاب يقول له إيه شيء كان أبي حمك الله، ده شيء لازم تعمله. فالشرع سماها صدقة وجعلها أعظم النفقة ترغيبا ولفت الأنظار أن في هذا الواجب رغم أنه واجب فيه أعظم الثواب، فيه أعظم الثواب. هذا حديث صحيح البخاري. ففي الحديث الذي في صحيح مسلم دينارا أعطيته مسكينا ودينارا أعطيته في رقبة، يعني أعتقت به رقبة، ودينارا أعطيته في سبيل الله، ودينارا أنفقته على أهلك، ودينارا أنفقته على أهلك. قال الدينار الذي، بل قال أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجرا، أعظم أجرا. شوف قارن بين الدينار الذي أعطي المسكين والدينار الذي أعطي في اعتاق رقبة وما فيها من عظم الثواب، ودينار أعطاه في سبيل الله، ودينار أنفقه على أهله. جعل خير هذه الدنانير الدينار الذي أنفقه على أهله، وذلك كما قلنا سابقا لفتا للأنظار وترغيبا لهم وتحبيبا لهم أن خير النفقة ما أنفقه الرجل على أهله، وأنه رغم أنه يؤدي واجب إلا أن له أعظم الثواب، لأن مفيش بعد كده مفيش أبواب بر تنفق فيها مال أعظم من هذه الأبواب، صح؟ مفيش أبواب أفضل من أن يكون ما تنفقه لمسكين أو في عتاق رقبة أو في سبيل الله، ومع ذلك جعل أفضل من كل هذه أن ينفقه على أهله. دي النصوص اللي تخدمنا الآن في مسألة النفقة الواجبة على الزوجة والأولاد، ولكن اختلف أهل العلم. طبعا اتفق أهل العلم جملة على وجوب النفقة، على أن الرجل ينبغي عليه أو واجب عليه النفقة على زوجته وأولاده، ولكنهم اختلفوا في مسائل. اختلفوا في النفقة على الزوجة، ما هو حد النفقة على الزوجة، ما هو حد النفقة على الزوجة، حيث أنهم اختلفوا في هذه المسألة اختلافا شديدا، واستتبع ذلك مسألة النفقة ما يجب على المرأة، لأن إن كان ينفق عليها، في بعضهم يقول كما سوف يأتي الآن، ينفق عليها كمعيشة مثلها، كمعيشة مثلها، ولو كان مثلها لا يخدم، يعني ولو كان مثلها عنده الخدم وما غير ذلك، فهل يجب على الرجل أو لا يجب على الرجل؟ يبقى دي هتستدع مسألة مهمة، هتلحق بها مسألة مهمة، وهل الخدمة واجبة على المرأة تجاه زوجها أم أن الخدمة ليست واجبة، أم أن الخدمة ليست واجبة؟ لأن إحنا قلنا إن الخدمة ليست واجبة، يبقى الرجل هي إيه؟ هيعمل كل حاجة، هينفق كل شيء، يعني كل شيء في البيت حتى الخدمة هيدفع ثمنها، مش هيدفع ثمنها للرجل، هيدفع الثمن اللي تؤدى به هذه الخدمة، يعني هي مش هيجب عليها حاجة في هذا الأمر. والمسألة الثانية التي اختلفوا فيها السن الذي يجب عليه النفقة على الأولاد، وقلنا أن السن واضح من حديث هند. ليه؟ لأن هند كان عندها أولاد ومنهم معاوية، صح؟ معاوية كان في هذا الوقت عنده من العمر 29 عاما، 29 عاما، اللي هو قال لها خذي ما يكفيك أنت ولدك بالمعروف، فدل هذا عند أهل العلم على أن النفقة، على أن النفقة عامة طالما أن الأولاد يحتاجون، ودل أيضا النص على ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم رغم أنه يعلم من هند ومن هم أولاد هند، لكنه لم يسألها، وترك الاستفسار في مقام الفتوى يتنزل منزلة العموم من المقال، يعني لم يقل لها أولادك كم أعمارهم، هل بلغوا أو لم يبلغوا، اللي بلغ ما تدلوش واللي ما بلغش تديه، لم يسألها هذه الأسئلة، فكأنه يقول خذي ما يكفيك أنت ولدك بالمعروف، سواء منهم من بلغ سواء منهم من لم يبلغ طالما أنه محتاج. أما حد النفقة على الزوجة فاختلف فيه أهل العلم، جمهور أهل العلم في شق، والإمام الشافعي رحمه الله في شق في هذه المسألة. ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن النفقة على المرأة على قدر كفايتها، على قدر كفايتها، وإذا سئلوا ما حد الكفاية أجابوا سواء بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن قالوا النفقة تكون بالمعروف أو مما مضى من حديث صحيح مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قالوا هذا المعروف هو المسمى بالعرف أي المتعارف عليه، وهناك فرق بين العرف وبين العادة، بين العرف وبين العادة. أما العادة فهي الفعل المتكررة من شخص بعينه، فعل شخص عنده عادة أنه يعمل حاجة معينة أو يتكلم بطريقة معينة أو يمشي بطريقة معينة، فعل مكرر دائما، كل ما يجي يمشي يمشي بالطريقة دي، كل ما يجي يتكلم يتكلم بالطريقة دي، كل ما يجي يتخذ إجراء أو يفعل يتصرف بهذه الطريقة، هذه عادة هذا الشخص. هذه العادة إذا تتابع عليها القوم يعني الناس سميت عرفا، سميت عرفا. يبقى العرف هو إيه؟ هو عبارة عن العادة، مجموعة من الايه؟ من الافراد، مجموعة من الافراد، يعني مش يختص بها شخص او عيلة، لا ده ايه؟ يعني سمة هذه البلدة كذا، او سمة هؤلاء الصنف من الناس كذا، تصرفاتهم بيتصرفوا بالطريقة الفلانية، بينفقوا بالطريقة الفلانية، بيعيشوا في الاماكن الفلانية، يبقى ده نقول عرفهم هكذا. يبقى ذهب ابو حنيفة ومالك إلى اعتبار حال المرأة وهو المسمى الإنفاق بالمعروف أي المتعارف عليه، واستدلوا أيضا بحديث هند الذي مضى من قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف أي المتعارف عليه، فاعتبر كفايتها هكذا يقولون، فاعتبر كفايتها دون حال الزوج، صح؟ ما لاش خذي على قد اللي معاه، لكن قال لها خذي ايه؟ خذي ما يكفيك انت وولدك بالمعروف، يعني وضع لها حدا بس بعيد عن اللي في جيب الراجل. الحد ده ايه؟ المعروف المتعارف عليه. وهذا المعروف يا اخوانا يلجا اليه في امور كثيره، وهو المسمى عند اهل العلم في مسائلهم يقولون مهر المثل واجره المثل وثمن المثل. فاذا انت اختلفت مع رجل في اجره معينه، فانت بعد ما انجز لك العمل او في اثناء انجاز لك العمل قلت هذا يساوي 10، قال لا هذا يساوي 20 مش اقل من 20، فتحاكمتم، فحينئذ يحكم بينكم يقول اجره المثل اللي هو الاجره الايه متعارف عليها عرفا، اجره المثل يعني يشوفوا العمل ده يقدروه، طب اللي زي اللي زيك بيعمل العمل ده كام؟ بكذا، يبقى انت تستحق اجره كذا، وهكذا المهر كذا كل شيء. فهو هنا ارجع امر النفقه إلى العرف المتعارف عليه في حق هذه المرأة، ولذلك يختلف عندهم، تختلف عندهم النفقة باختلاف أحوال النساء. فمن امرأة ميسورة من أهل نسب معلوم أنهم ميسورون، فتختلف النفقة عليها عندهم في الوجوب عن امرأة من قوم أقل من ذلك، فتكون النفقة عليها الواجبة. الجمهور يقول ان النفقة بالمعروف، ويترتب على ذلك عندهم ان الرجل لو عجز عن ذلك فيتحول هذا الى دين في ذمته،
يتحول هذا إلى دين في ذمته استدلالا بالأحاديث وبالآية. فذهب الشافعي
إلى أن الاعتراض بحال الزوج، ولا ينظر الشافعي إلى حال المرأة، فبنت الخليفة تختار مع أقل الناس بالنسبة لحال الرجل، فإن كان الرجل ليس معه إلا القليل فلا يجب عليه إلا هذا، وإن كان معه أكثر فلا يجب عليه إلا هذا. واستدل الشافعي على ذلك بقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. هنا النص أمر بأن هو ينفق على قدر ما معه دون أن يراعي حال هذه المرأة، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن النفقة هي بالمعروف المتعارف عليه، لورود هذا في محل وجوب النفقة سواء في حديث هند أو في حديث الوداع أو في الآية، في كل هذا كان يتكلم على المسألة المتكلم عليها على محل الاستدلال، وهي بأي قدر ينفق الرجل على زوجته. والشرع لا يكرر النظ دون ما معه، لما الشرع يكرر النظ على الأقل 3 مرات وهو بالمعروف، إذا هو يقصد هذا المعنى حقيقة، وكان يكفي مرة يعني، لكن كرره الشرع في أكثر من موضع موضحا أن الرجل ينبغي عليه أن ينفق المعروف. لكن ما استدل به الشافعي هو حجة ويفيدنا في مسألة أخرى سوف تأتي. حجة في ماذا؟ حجة في أن الرجل إذا ضيق عليه ففي هذه الحالة ينفق على قدر ما معه. الرجل كافي معوش إلا قليل من المال، فالشرع يقول له الواجب عليك أن أنت تنفق على هذا القدر. طبعا واحد يقول ده كلام بديهي، أنت تقول ده كلام بديهي، الرجل معوش إلا 100 جنيه، الشرع يقول له انفق نفقة 200 جنيه، طبعا بديهي هيقول له انفق 100 جنيه. لا، ما هياش بديهي زي ما احنا متصورين. ليه؟ لأن هيأتي في المسألة القادمة احنا قلنا على مذهب الجمهور لازم الرجل ايه ينفق، صح؟ ينفق بالمعروف، صح؟ بالمعروف اللي هي كانت عليه أو من كانت على مثلها، مثل حياتها، مثل معيشتها. عندهم بقى لو اعتر هذا الرجل أصابه العسر، يعني كان غني فتزوج من تليق به أو من يستطيع أن ينفق عليها. طيب الرجل هذا بعد ذلك اعتر، خلاص؟ يبقى ايه؟ أصابه العسر بعد ذلك. فعند الجمهور أن لزوجته أن تطلب منه الطلاق، لا تكون مخترعة. هنأتي الأدلة بس عايزين نقول مذهب الشافعي هنا يفيدنا في ايه. فعند الجمهور أنها تطلب الطلاق، نحن نقول إن الراجح أنها لا يجوز لها أن تطلب الطلاق، احتجاجا بإيه؟ بما احتج به الشافعي رحمه الله، لأن الآية تقول: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يبقى إذا النص قال إن الرجل الذي عنده سعة من المال ينفق على قدر ايه؟ سعته. وهذا يوافق مذهب الجمهور القائلين بالمعروف. طيب وحينما يصيبه العسر ماذا يفعل؟ لن يكلفه الشرع الا بايه؟ الا بان ينفق على قدر ما معه من المال، لن يحمله شيء. يبقى اذا نقول وحينما يصاب بعسر لا يحق لها ان تطلب منه الطلاق، كما هو مذهب المعظم الا ابن حزم ان لها ان تطلب الطلاق بسبب الإعصار حينما يعصر الرجل، ففي هذه الحالة ينبغي أو يجوز لها أن تطلب الطلاق ولا تكون آثمة، لأن الحديث طبعا حرم هذا، حرم السؤال الطلاق لغير ما بأس. فكأن الجمهور اللي يقول ده مش بأس، ده ليس ببأس أن تطلب الطلاق حينما يعصر زوجه، نحن نقول هذا بأس، لا يجوز لها أن تطلب في مثل هذه الحالة الطلاق. ليه؟ لأن الشرع لم يكلفه إلا بهذا، لن يكلفه إلا بالنفقة على قدر ما أوتي، لكن إن كان ذو سعة فينفق كيف؟ ينفق على مذهب الجمهور. يبقى إذا لو هو سعة معه سعة من المال ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يمسك جزء من المال وينفق القليل، بل يجب عليه أن ينفق على احتضار حال زوجته. إن كانت ميسورة أو مثلها ميسور فيجب عليه أن يتوسع في النفقة، وليس باعتبار إيه؟ وليس إلا باعتبار حالها هو. أما إذا أعسر فيكون دليل الشافعي مانع فقط من ايه؟ من انه يجوز لها ان تطلب الطلاق. وبكده يكون الجمع بين ما يستدل به الجمهور على ان النفقه النفقه الواجبه من الرجل تجاه زوجته هو ان ينفق على حسب حالها، فميسوره الحال او من كان مثلها ميسور الحال وجب مراعاه هذا الحال في النفقه، ومن كان اقل من ذلك فيراعى اقل من ذلك. وهنا تاتي مساله مهمه، نحن نقول ان الرجل الميسور او الرجل عموما ينفق على زوجته على حسب حالها، على حسب حالها زي على حسب حالها، نقول على حسب اعتبار مثلها، هي من مكان فلاني او من وسط فلاني، او هذا امر معلوم عند كل الناس، فمثلها ينفق كذا، فهذه هي نفقتها، هذه هي نفقتها. لكن ربما يتساءل بعض ولا او بعض اهل العلم، ربما يتزوج الفقير الغنيه فتقول له قد تنازلت لك عن مالي وقد تنازلت لك عن نفقتي، يعني النفقه انا مش هتقبل ولا نفقه، يعني ده انت فكره غنيه ومحدش يقدر يصرف على اللي زيك، تقول انا ايه هرضى باقل القليل، طب والمهر نجيبه منين؟ مش عايزين مهر. طيب وجت بعد كده رجعت الكلام لما شفت الجد الجدالي قالت ايه فين مهري وفين نفقتي وفين شقتي وفين عفشي، بدات ايه تطلع كل الحاجات. فهنا على حسب اللي احنا قلنا انه راجع، هل يجوز لها ان ترجع فتساله هذا؟ احنا قلنا من الاصل ان الرجل يجب عليه ان ينفق على قدر ايه؟ على قدر حال زوجته، هي من الاصل قالت له انا متنزل، انا مش عايز قدر الحال ده، وكمان متنزل عن المهر كمان، وبعدين بعد ذلك رجع، فهل يجوز لها ان ترجع فتطالبه فيصبح واجبا عليها عليه إيه؟ ومن ثم يقدر القاضي يجيبه يقول له راجل انت لازم، فيقول معيش، يبقى ده في الحاله دي دين يجب عليه، اما ان هذا لا يجوز بتنازلها. في الحقيقه في فرق بين المهر وبين النفقه، بين المهر وبين النفقه. المهر لو هي قبل ان ينكحها لسه ما عقدش عليها قالت له مهري ده انا متنازل عنه، مهري انا متنازل عنه مش عايز المهر، او عايز ربع، عايز عشر، عايز اي حاجه، مش المهر الكبير اللي هم بيقولوا عليه، يبقى هذا لما تيجي ترجع ينفع لها الرجوع الى ايه؟ الى ان يعقد عليها، يعني لو عايز ترجع في كلامها ترجع بس بحيث ايه؟ يكون لسه ما عقدش عليها. يعني يفرض هي قاعد تراود نفسها لمده شهر وبعد كده قبل ما يعقد عليها ومشان قالت لا اللي انا قلت لها متنازل عنه ده رجعت فيه، رجعت فيه. ففي هذه الحاله يكون رجوعها صحيح ويجب لها مهر مثل، طبعا ان كان راضي مش راضي خلاص يشوف غيرها، لكن احنا بنتكلم على ايه؟ على رجوعي، رجوعي انا صحيح. ليه صحيح؟ لان وقت وجوب المهر لسه لم يعقد، ومتى تستحق المرأة المهر؟ بالعقد، صح؟ بالعقد هو لسه لم يعقد، يبقى هي لسه لها ان ايه؟ ان تقول وان ترجع بكلامها، صح؟ طيب عقد عليها، عقد عليها على اساس ان هي قالت له ان انا ايه؟ مش عايز المهر ده، او مش عايز المهر المغالى فيه او التمييز، بعد ما عقد قالت له مهري ما ينفعش. ما ينفعش هنا لا يجب لها شيء، لان وقت استحقاقه مضى وهي تنازلت عنه، يعني وقت ما هي مستحقه ليه تنازلت عنه، يبقى هنا رجوعها لا ملوش لازمه. عقد يا اخوانا ده تبقى مراته، ما حدش يصدق لاخوانا اللي يقول لك ان عقد يبقى ما يقدرش يشوفها ولا يلمسها ولا اي حاجه، دي مراته، مراته بمعنى زوجته، زوجته اللي يقول خلاف كده يبقى قال قولا مبتدعا لم يقل به احد من اهل العلم، انما هي وساوس في اذهان بعض اخوانا اساسا، لكن ما لهاش علاقه بالكتب اساسا، ما لهاش علاقه بالكتب. ف ده موضوع ثاني، لا احنا بنتكلم على حقوق ان دي زوجته، يعني هو مات هي ترثه، ولو هي ماتت هو يرثها وهي زوجته. يبقى ده يا اخوانا لو تنازلت عن المهر متى يحق لها التنازل؟ اذا لم يعقد، ومتى لا يكون تنازلها مفيدا، او متى لا يكون رجوعها مفيدا؟ اذا تنازلت، اذا رجعت في كلامها بعد ايه؟ بعد عقد. نيجي مسألة النفقة، النفقة فيها متسع شوية للنساء، فهي لو تنازلت عن النفقة قالت له كمان النفقة دي أنا مش عايزاها، يعني اللي زي مثلا من صف بنتهم مثلا 1000 جنيه أنا يكفيني 200 جنيه، مع إن 200 جنيه كتير برضه، لكن قالت يكفيني 200 جنيه لما عقد عليها وبنى بيها، قالت أنا عايزة زي فلان زي زيهم، عايز الألف جنيه اللي هم بيصرفوهم أو أوروب طبعا عايز انهم شخص ثابت يعني ما يقرب لهذا الرقم. فهل يجوز لها الرجوع أو لا يجوز لها الرجوع؟ يجوز لها الرجوع. هنا يلزم النصف مش زي ما رغم انه عقد. ليه قلنا؟ لأن هذه النفقة باليوم صح؟ باليوم اللي مضى ما لهاش حق فيه، يعني السنين اللي فاتت اللي كانت راضية فيها بالنفقة القليلة ما تقدرش تاخد الفلوس بإيه؟ بأثر رجعي. لكن ليها فيما بعد أن تقول إيه؟ من أول ثلاثي اللي جاي بقى على سبيله، أما اللي فات ده فخلاص. يبقى إذا هنا يحق لها الرجوع، يحق لها الرجوع اللي هي قلنا لأن النفقة متجددة باليوم، يعني النفقة متجددة، النفقة متجددة، يعني ما حدش يقدر يلزم الزوج أن يدفع نفقة سنة أو نفقة عام أو نفقة شهر. اللي يجب عليه باليوم النهاردة هذه نفقة اليوم، وبكرة هذه نفقة بكرة، وبعده ماذا علينا بعد، وهكذا. مفهوم كلام؟ طبعا كون الرجل وكون وقع في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي الآن كان يحتبس خدى أهله لعام، ده يحتبس، لكن مش واجب عليه صلى الله عليه وسلم أو مش واجب على الرجل أن يحتبس هذا. مفهوم؟ فكلين النفقة دي متجددة، فيجوز لها أن هي ترضى بنفقة امبارح ومن أول بكرة ومن أول الشهر الجاي ما ترضاش. يبقى هنا ينفع مذهب الجمهور في أن هذا الرجل يلزم بهذه النفقة. أنهي نفقة؟ ليس التي مضت، إنما النفقة في إيه؟ فيما سوف يستجد من الأيام والأشهر. مفهوم؟ يبقى إذن ده الإجابة على السؤال ما حد هذه النفقة على الزوجة والأولاد. الصحيح فيها هي ما ذهب إليه مالك وأبي حنيفة ومن وافقهم أن النفقة هي نفقة المثل أو نفقة المتعارف عليه في العرف لمن هو مثلها ولمن هو على شاكلتها، والرجل إذا قدر عليه رزقه فإنه لا يكلف إلا ما أوتي من مال، ولا يلزم ولا يكون عليه هذا دين. وبالتالي كما سوف يأتي لا يجوز للمرأة من ثم أن تطالبه بالطلاق، ويكون في ذلك جمع بين ما استدل به مالك وأبي حنيفة وبين ما استدل به الإمام الشافعي في قدر النفقة. وإذا تنازلت المرأة عن نفقتها وعن مهرها ثم عادت فقلنا هناك فرق في المهر في أن تعود، فإن عادت قبل أن يعقد عليها جاز لا رجوز، أما إن رجعت بعد أن عقد عليها في هذه الحالة لا يجوز. والنفقة إن عادت بعد أن عقد عليها فإنه يجوز لها الرجوع، ليس فيما مضى إنما فيما سوف يستقبل فيما بعد ذلك. نكتفي بهذا. إيه؟ لا، ما احنا قلنا إلى أن تأتي مسألة الطلاق قلنا قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ده دليل لمن ذهب إليه، لمن ذهب هو ابن حب ومن وافقه، لأن المرأة لا يحق لها أن تطالب الطلاق وإن أعسر الرجل، وإن أعسر الرجل أي أصابه العسر في ماله. فالرجل ينفق على امرأته بالمعروف، وكما سوف يتضح بعد ذلك حتى أمر الخدمة واجب عليه في النفق، أي أن الخدمة ليست واجبة عليه كما سوف يأتي. وفي المقابل دي كلها حقوق ومميزات المرأة، وفي المقابل إذا أعسر هذا الرجل فليس لها أن تتفلت منه، ليس لها أن تعتبر هذا عليه دين، وليس لها أن تعتبر هذا مبررا لها أن تطالب الطلاق. مفهوم؟ نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. يعني الطلاق هل يعتبر دينا في حق الرجل يحاسب عليه يوم القيامة إن لم يعطيه لزوجته؟ نعم، فإن مؤخر الصداق ده دين، دين يجب عليه، يجب عليه بمجرد أنه معه مال، ويجبر عليه بالوفاء أو بالصداق، يعني يجبر على الدفع وواجب عليه، لكن يؤخذ منه عنوة في حالة أن طلق هذه المرأة يؤخذ منه الوقت، وفي حالة أن توفي يؤخذ من ثروته. لكن إذا لم يطلق ولم يتوفى يجب عليه أيضا وهو حي، لأن الناس فاهمين أن المؤخر ده يدفع وقت ما يجي يمشيها، لا، ده المؤخر ده يدفع بمجرد واجب عليك دفعه بمجرد العقد، بمجرد أن معك مال أصبح واجبا عليك أن تدفع هذا المؤخر إن لم يكن معك مال فهو دين، فهو دين من الديون. لما تتوفى إن كنت يؤدى الديون طور من قيمة الديون التي تؤدى عنك اللي هو المؤخر. لأن بعض الناس فاهمين المؤخر ده ما هو إلا إيه تسديد خانة، يقول له عايز 10,000 20,000 اكتب له اللي هو عايز، هو هياخد حاجة ده على ورق؟ لا ده مش على ورق، ده حقوق عند ربنا سبحانه وتعالى. محدش ألزمك، محدش أجبرك إن أنت تتجوز فلانة دي، يعني فلانة دي في الحقيقة تستاهل مؤخرها ده، يعني وزنها كده يستاهل ده، بس أنا معيش الذهب ده، فأنا مش هضطر للزواج بينها. لكن أنت وافقت وأنت بكامل قواك العقلية وكتبت مؤخر، والمؤخر ده أصبح دين في ذمتك. توفي قبل زوجها يرث المؤخر. ها؟ لما نقول يرث، يرث زي الورق، يعني يبقى فلانة ليها مثلا كذا زائد مؤخر كذا، يجمع كل ده هو ايه فيه؟ إن كان بقى لها أولاد أو ليس لها أولاد على حسب النسبة، النص أو الربع. إيه؟ هي تنازل عنه؟ ندخله بقى؟ ها؟ يعني قلنا لما تتنازل يصح التنازل، لما تيجي ترجع لما رجعت قبل العقد يبقى صحيح، لو لحقت نفسها حد نصحها بحاجة معينة فرجعت. أما إن رجعت بعد العقد طيب خلاص ده حقها وهي اتنازلت عنه خلاص. هو المؤخر بعد العقد. طيب ما احنا قلنا تنازل بعد العقد مش هينفع. تنازلت بعد العقد خلاص، ما ده تنازل ما ينفعش يرجع فيه. ما هو ده فهم خطأ لمسألة المؤخر. اخوانا فاهمين ان المؤخر ده يعني ايه مش هيحتاجوا اليه، ده اخوانا هتحتاجوا كلها ما تلزمنيش. اخوانا فاهمين ان المؤخر ده مش هيحتاجوا اليه لوقت الزنقات، وقت بقى ما العملية تستاهل ان هو يفرقها هيتلم على اي حد يسلفه فلوس، ان كان مسلم من ورق مش مسلم من ورق وخلاص. لا ده هو ورق غير ورق، ولو ظلت معه في نعيم الى ان شاء الله منذ ان تعقد عليها واجب عليك هذا، وهذا دين في ذمتك. ان كان معاك وانت ما تديهاش يبقى انت ظالم، يبقى انت ظالم، ينطبق عليك الحديث انك ظالم لانك واجب المال ولم تعطه لها، هذا ظلم. اما ان لم يكن معك فهو دين في ذمتك لا يسقط ابدا. ها؟ ها كويس؟ لما يضيق عليك نفسه العرف لا يشرع، العرف لا يشرع ولا دخل له. العرف بيضبط معاني قال عليها الشرع، يعني حينما الشرع يقول السفر، طب فين السفر؟ فين حد السفر؟ نقول قال يقول على العرف. العرف مش اخترع ان المسافر يقصر، لا العرف قال لك وعيت عليك السفر عندنا، السفر عندنا بيكون هو كذا. لكن العرف مش اخترع حكم القصر او حكم السفر، او ما يقول الشرع النفقه بالمثل، وجوب النفقه بالمثل. الشرع مش العرف مش اخترع ان لازم الراجل ينفق على زوجته، او هما زي ما بيقولوا هما اتنين مع بعض يتعاونوا لازم يتعاونوا مع بعض ويشيلوا بعض لازم، ده امتنع يبقى الثاني كمان يمتنع ما زيها زيه بالظبط. لا يبقى ده عرف كافر اساسا لا يقبل به. لكن العرف ده بيفسر شرع موجود، الشرع قال ان الرجل عليه نفقه بالمعروف بالمثل. فالعرف هنا منظر العرف لايه؟ لغالب احوال الناس، زي ما احنا عرفنا ليه العرف، عرفنا العرف فرقنا بين العرف والعاده، ينظر الى غالب احوال الناس بيعملوا ايه. نسائهم بينفقوا عليهم قد ايه؟ طب اللي هي من مستوى كده بتنفق قد ايه؟ طب الاقل منه بتنفق قد ايه؟ حوالي يعني بتنفق قد ايه؟ بتنفق قد ايه؟ ما هو العرف يعني الغرض ان احنا قلنا العرف بيفسر شيء جاء في الشرع اساسا، لكن لو لا ينشئ شيئا جديدا. فلو العرف النهارده استقر ان كلمه حاضر المؤخر ده وقصدي حاضر المهر كذا والمؤخر كذا، يقول لك الناس عارفه ان ده كلام بس كده، كلام ما بيترتبش عليه شيء. لا ده تعارفهم هنا لا يهدم شرعا، لان المؤخر معروف في الشرع، معروف معلوم انه يجوز شرعا ان يؤخر الرجل حتى كل المؤخر، مش كل المؤخر، كل المؤخر. فلما ياتي العرف النهارده يتعارف ما بينهم ان المؤخر ده لا يلزم الرجل، فهذا شيء لا يؤخذ به، لان لا مدخل للعرف المثلى. فاللي بيكتب مؤخر بيكتبه عن وعي يبقى يتزوج. ما يقولنا بيكبر هو ايه اللي جبره على الجواز اساسا؟ ان كان بيكبر ده بيكبر بطرق تانية بس ما بيكبرش على القيمة. لكن هنا اللي يكبر على القيمة ده يكبر صحيح، لا اكراه يعني يترتب عليه اثار شرعية، مش لازم يترتب عليه اثار شرعية، ده مش اكراه، انت بتسميه اكراه. الاكراه ده ليه تعريف، ليه شروط ثلاثة في الشرع ولي تعريف في الشرع، لكن ده راجل رايح فهنا مسرور وفرحان ومبسوط وكلهم عاد في الاكرار اللي احنا عارفينه ومش بيكتب وهو مبسوط خالص، ففي الاكرار اللي هنا ده انا الادله هتكلم عنها
كمان حاجه كده.
لا غالبا ما اعرفش في الاحوال الشخصيه بياخدوا بالايسر يعني مش عارف صح، ما اعرفش هنا بيلزموه بالطلاق حال الاعصاب ولا لا. ان رجل عنده اولاد وانفق عليهم ثم بقي له ولد صغير لم يعطيه من النفقات مثل اخوته، هل يلزم اخوته بان يعطوه ان هو مات مثل ما اعطاهم ابيهم او يكتب له شيئا حتى يسويهم في النفقه؟ لا يعني هو لازم يكون رجل كبير النهارده لسه النهارده مخلف ولد وليه اخوه قبل ذلك بقالهم مثلا 15 سنه ابوهم بينشر عليه، هل معنى ذلك ان احنا نقول له عشان تسوي العطيه بين الاولاد ان ابنك الناشئ ده اللي لسه بيروح تديله كل الفلوس اللي بقالها 15 سنه تنفقها على اخواتي؟ لا طبعا، ده كان بينفق على اخواتي ايه؟ الاكل والشرب وما الى ذلك، مفهوم؟ يعني الاشياء الضروريات، لان بعض الناس بيخلط فيها يقول لك اخويا ده كان في الارض فابونا ما صرفش عليه، واحنا رحنا اتعلمنا في الجامعه ورحنا 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 بعد كده ابويا هيجي له فدانين يميزه علينا. لا طبعا غلط، لان هو لم ينفق عليك شيئا زائدا، هو ربنا سبحانه وتعالى سخرك في مجال وسخره هو في مجال صح؟ لما انت قعدت لغايه 26 سنه بتاخد مصروف ومش فارح بيت اخوك ده كان بقاله ما لا يقل عن 10 سنين بياخد مصروف بيفتح بيه بيت صح؟ ما يبصش هو المساله دي، هو يبص ان ده خد شهاده وده ما خدش شهاده، فعايز يعوض اللي ما خدش شهاده في مكان ما خدش شهاده. لا هو ما ان كان لي دخل هيبقى اهلي بدخل، يعني قال لي انت لازم تقعد ما تتعلمش، كان هو نبغى وظاهر في العلم، لكن المعلوم ان هذا كله يكون بتيسير الله، ربنا سبحانه وتعالى بييسر اقوام في التجاره وييسر اقوام اخرين في العلم وييسر اقوام اخرين في الدعوه وما الى ذلك، فكل ميسر لمخلوق الله. الضابط ان الوالد ينفق على ابني ما يحتاج اليه، ابنه ده محتاج اكل وشرب وملبس ومسكن بما يناسبه، بما يناسب ايه؟ واحد رايح كليه جاي من كليه، والتاني مطالب ان ينفق عليه مأكل ومشرب وملبس بما يناسبه، رايح فين؟ رايح الحقل ورايح البيت ورايح ورايح، يبقى ينفق عليه بما يناسبه، لكن لا يسمى انه ميز هذا عن هذا فينفع ان يدي للتاني شيء اقل، ده ناتج من ان الناس حقروا عندنا الاعمال، فكأني هذا الرجل هو في درجه احقر او اقل. وده حتى مفهوم من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية مفهوم خطأ، فكل منهما ممتاز ومقبول تماما في مجاله، لأن لو ده قاعد بتاع الجامعة تقاعد هيؤثر على الرجل اللي بيزرع، والرجل اللي بيزرع لو تقاعد هيؤثر على هذا، فكل واحد يؤدي دوره. درجة الامتياز فين؟ في عمله، ده ممتاز وده ممتاز وده ممتاز كله في عمله، فأنا ما أقدرش أقول إن ده حرم وهذا لم يحرم، لا ده هو ده يسر في هذا المجال، وانا انفقت عليه النفقه الواجبه التي يحتاج اليها، فكانت من تيسير الله نفقه ميسره، وهذا انفقت ما يجب ما يحتاج اليه ضروره فكانت كثيره، فهذا واجب الحال، ده واجب الحال. زي ما كنا متجوز اثنين، واحده كثيره الامراض او واحده ظروفها تستدعي ان يعطيها لكي تقوم بمهامها او تقوم بشؤونها يستدعي نفقه كثيره، واحده الامور ميسره بالنسبه اليها لا تحتاج لا تمرض لا تحتاج الى غيره، فلا يقول له انك لا تعرف النفقه. يعني شايف لا يكتب له شيء.
واحد منهم
والثاني ملغوش.
يعني
انفق عليه. السؤال الثاني هذا اللي هو السؤال بتاع مؤخر الصداق، السؤال الثاني هو ساله. لا يعني هو ينبغي عليه يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. وبعدين هل يترك زوجته واولاده ام ماذا يفعل؟ لا يترك اولاده وزوجته. يعني لا يجوز له ان يزيد المفاسد مفاسد فيترك زوجته واولاده، لا يحق له ولا يجوز له ان يضيعها، لان يعني هو تسبب في الضياع، فلا يزيد المفاسد مفسدة، لكن ينبغي عليه ان يكون على حذر من مساله مهمه جدا، وهي مساله مكر الله عز وجل به. الله عز وجل قد يمكر به مكرا لا يتصوره، فالعاصم من هذا الامر هو ان يسارع للتوبه، والا فسوف يدرك مكر الله عز وجل عاجلا او اجلا في اعز ما يمكر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.